السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار وصحابته الخيار. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن شهركم هذا شهر رمضان المبارك، شهر التيسير، فإن الله عز وجل قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ربكم يا معاشر المؤمنين يريد بكم في شرعه وأمره اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يريد أن يعنتكم ولا يريد أن يشق عليكم. فدين الله عز وجل كله يسر من أوله إلى آخره، لا حرج فيه ولا مشقة زائدة فيه ولا إعنات فيه. وإن الصيام يا عباد الله تظهر فيه مظاهر التيسير وتتجلى بشكل بين جدا. ومن التيسير عليكم معاشر المؤمنين في شهر رمضان أن الصيام كان في أول الأمر، أن الصائم إذا أدركه الغروب ثم نام قبل أن يفطر أنه يمسك بقية ليلته ويومه التالي، ولا يفطر إلا عند الغروب من اليوم التالي. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعملون ويكدحون، يعملون في مزارعهم وأسواقهم، فكان الرجل أحيانا يعود إلى بيته عند الغروب ولا طعام في بيته، فتطلب امرأته الطعام له، فإذا جاءت بالطعام وجدته قد نام، فإذا نام لم يحل له أن يطعم شيئا أو يشرب شيئا، بل يبقى ليلته ممسكا ويومه التالي ممسكا إلى الغروب. فكان يغمى على بعضهم في أثناء النهار نتيجة هذا الأمر، فخفف الله عنكم معاشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وجعل الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وجعل لكم الفطر والأكل والشرب والجماع في الليل كله، سواء نام الإنسان عند الغروب أو لم ينم. وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، لأن الله عز وجل جعل ذلك تخفيفا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر التيسير في الصيام أن الله عز وجل أباح لأهل الأعذار أن يفطروا في نهار رمضان وأن يقضوا من أيام أخر. فالمريض الذي يشق عليه أن يصوم مع المرض أباح الله له أن يفطر ويقضي من أيام أخر، والمسافر الذي يسافر في رمضان أباح الله له أن يفطر في نهار رمضان. بل من التيسير أيها الأحبة أن الله عز وجل لم يجعل الفطر على المسافر واجبا، بل جعل الأمر إليه، فإن شاء صام وإن شاء أفطر. ولذا صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، وصام معه بعض الصحابة وأفطر بعضهم. فالمسافر أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ولو أوجب الله عز وجل الفطر على المسافر لربما وقع المسافر في بعض الحرج، لأن الناس يختلفون. ولذلك قال العلماء إن المسافر إذا كان يشق عليه الصوم ويسهل عليه القضاء فالأفضل له أن يفطر في سفره، وإذا كان يشق عليه القضاء ويسهل عليه أن يصوم مع الناس ولو كان مسافرا فالأفضل أن يصوم. وإذا استوى الأمران فالتحقيق أن الأفضل أن يصوم أحيانا ويفطر أحيانا. وكل هذا من تيسير الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الصيام. وإن هذا الأمر أيها الإخوة ينبغي أن نأخذ منه درسا وفائدة، وهي أن نجعل التيسير شعارا لنا، فنيسر على أنفسنا في عباداتنا، ونيسر على الناس عندما ندعوهم إلى الإسلام ونبين لهم أحكام الإسلام. ولا يسر إلا فيما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتيسير أن نعرض دين الله على عباد الله كما جاء في كتاب الله وكما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. كما أننا نيسر على أنفسنا وعلى أهلينا وعلى الناس في معاملاتنا لهم. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث أبا موسى رضي الله عنه ومعاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فما أجمل يا عباد الله أن نجعل التيسير شعارا لنا في بيوتنا، نيسر على أهلنا، ندخل عليهم السرور، نداعبهم، نوسع عليهم في المباح. وإذا أردت أن تطاع فيما تأمر فوسع على أهلك في المباح لهم. نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الإمام صلى الله عليه وسلم، كان ييسر على أهله في بيتهم، فكان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله يخيط ثوبه ويخصف نعله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم ييسر على زوجاته، كانت أمنا عائشة رضي الله عنها صغيرة السن عندما تزوجها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من البيت يدخل عليها البنيات الصغيرات من أجل أن يلعبن معها رضي الله عنها وأرضاها. وكان الحبشة يلعبون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالحراب يتقافزون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أتريدين أن تنظري؟ فيقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الباب، وتأتي أمنا عائشة رضي الله عنها فتضع ذقنها على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، وتسند وجهها إلى خده صلى الله عليه وسلم وهو يسترها بردائه صلى الله عليه وسلم، ثم يقول لها حسبك، فتقول لا تعجل علي يا رسول الله فيتركها، ثم يقول لها حسبك فتقول لا تعجل علي يا رسول الله فيتركها، حتى يقول لها حسبك فتنتهي رضي الله عنها وأرضاها. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى أصحابه في صلاة الظهر أو العصر وهو يحمل حسنا أو حسينا رضي الله عنهما، فوضع الصبي عند قدمه وصلى بالناس، ثم في أثناء الصلاة بين ظهراني الصلاة سجد سجدة أطال فيها حتى رفع أحد الصحابة رأسه ينظر ما يكون، فرأى الصبي فوق ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاد إلى سجوده. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته قال له الصحابة رضوان الله عليهم يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني هذه الصلاة سجدة أطلت فيها حتى خشينا أن يكون حدث أمر أو يوحى إليك، فقال صلى الله عليه وسلم كل هذا لم يكن، لكن ابني هذا قد ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. الله أكبر أيها الإخوة، ما هذا التيسير، ما هذا الخلق العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الفريضة وهو إمام بالناس يعتليه الحسن أو الحسين فيطيل في السجود حتى لا يعجله حتى يقضي حاجته. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نيسر على أهلنا في المباح، وأن نوسع عليهم، وأن نيسر على جيراننا، وأن نجعل السماحة شعارنا في كل أمورنا. فإن هذا الأمر نستفيده من شهر الصيام، شهر التيسير الذي أنعم الله عز وجل علينا فيه بهذا اليسر العظيم. فعلينا أيها الإخوة أن نكون فقهاء في ديننا، وأن نستفيد الفوائد العظيمة التي تصلح حياتنا وتستقيم بها أمورنا ونرضي بها ربنا سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتصفين بالصفات الطيبة والأخلاق الكريمة الميسرين غير المعسرين، وأن يجعلنا من أهل السماحة، وأن يجعلنا ممن يحببون الناس في دين الله وفي أهل الصلاح، وأن يجعلنا من المبشرين لا من المنفرين، والله أعلم. مجلسنا أيها الإخوة أيها المباركون هو في فقه الصيام، ونحن نتحدث في أمر عظيم ألا وهو المفطرات أي مفسدات الصوم. واليوم إن شاء الله عز وجل نكمل ما ذكره المصنف رحمه الله تعقيبا على المفطرات التي ذكرها من حيث بيان من لا يفطر بهذه المفطرات. هناك أناس إذا وقعت منهم هذه المفطرات فإنهم لا يفطرون، بينهم المصنف رحمه الله عز وجل فقال، تقرأ يا شيخ ياسين.
الحمد لله والصلاة والسلام والتقدير والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله عليه وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه.
نعم.
وإن طار إلى خلقه ذباب أو غبار أو تفرطض أو استنشق ووصل إلى خلقه ماء أو بكر فأنزل أو قطر أو قطر أو قطر
نعم
أو قطر في كفيره أو احتلها أو زرعه الخيل لم يفسد فضله.
نعم، يقول المصنف رحمه الله: وإن فعله، أي هذه المفطرات التي تقدمت، وإن فعله أي المفطر من هذه المفطرات ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه، وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو درعه القيء لم يفسد صومه. هذه المسائل التي ذكرها المصنف أيها الإخوة يجمعها أصل واحد، وهو أنه لا فطر إلا بفعل مقصود. فلا بد في المفطرات يا إخوة من أمرين معا، لا بد من فعل ولا بد من قصد. أما الفعل فنعني به أن يفعل الإنسان المفطرات بنفسه أو يأمر غيره بفعلها له أو يأذن في فعلها أو يرضى بفعلها، هذا الفعل أن يفعل بنفسه، أخذ الأكل وأكل هذا فعل بنفسه، أو يأمر غيره فيقول لابنه أسقني ماء فيسقيه ابنه الماء بأمره هذا فعل، أو بإذنه يقول الممرض للمريض أضربك الإبرة فيقول طيب أذن له، ونحن نقول إنها مفطرة فضربه الإبرة بإذنه هذا من فعله، أو رضي فلم يبدي منعا، امرأة وقع عليها زوجها وهي صائمة فرضيت فهذا من فعلها. إذن الفعل يا إخوة إما أن يفعله الإنسان بنفسه أو يأمر غيره بفعله له أو يأذن لغيره في أن يفعله له أو يرضى بهذا. وأما القصد فالقصد هو الإرادة والاختيار، فالإنسان لا يفطر بفعل المفطرات إلا إذا كان هذا فعلا له وكان مقصودا وعليه. لو أن إنسانا يسير في الطريق فجاءت بجواره سيارة وأثارت الغبار ودخل الغبار في خياشيمه وفي فمه حتى أحس به في حلقه فإنه لا يفطر. لماذا؟ لأن هذا ليس من فعله، لأن هذا ليس من فعله. كذلك لو طار الذباب فدخل في حلق الإنسان، إنسان يسير فجاء الذبابة فدخلت في فمه ووصلت إلى حلقه فإنه لا يفطر لأن هذا ليس من فعله. ولو أن صائما كان نائما فجاءه من يوقظه فأبى أن يستيقظ فنضح في وجهه الماء فدخل الماء إلى فمه ووصل إلى حلقه فهذا لا يفطر لأنه ليس من فعله على الوصف الذي ذكرناه. إذن إذا حصل المفطر للإنسان بغير فعل منه على ما وصفنا فإنه لا يفطر. طيب لو أن إنسانا كان صائما فاحتلم في نهار رمضان، احتلم وأنزل في نهار رمضان فإنه لا يفطر. لماذا؟ لأن هذا ليس من فعله. يقول بعض الإخوة طيب المحتلم يجد شهوة، المحتلم يجد شهوة، وفي الحديث يدع طعامه وشهوته نقول هذا ليس من فعله، هذا ليس من فعله، الاحتلام ليس من فعل الإنسان فلا يفطر بهذا. طيب، لو أن إنسانا اشترى الخبز، اشترى خبزا حارا من الفرن، ومن عادة الناس في الغالب أن الإنسان إذا اشترى الخبز الحار يأكل منه، يقول بعض الظرفاء لا يصل الخبز الحار إلى البيت كاملا أبدا. طيب، إنسان في رمضان ذهب إلى الفرن واشترى الخبز الحار وغلبته عادته ونسي أنه صائم فقضم قضمه وأكلها، نسي أنه صائم، فهنا لا يفطر. طيب، هذا من فعله، أخذ اللقمة وقضمها وأكلها من فعله، نقول لا قصد له، لأنه لما نسي انعدم القصد، فهو لا يقصد أن يفطر، وإنما نسي، فلما نسي الصوم أكل، فهنا لا قصد له. هو لا يفطر عند جمهور العلماء، وهو الصواب للأدلة التي ستأتي إن شاء الله، خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك من أنه يفطر، لكن الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يفطر، وسنذكر الأدلة الدالة على هذا إن شاء الله. طيب، لو أن إنسانا أكره على فعل المفطر، أكره على فعل المفطر، والإكراه يا إخوة كما يقول العلماء نوعان، إكراه ملجئ. ما معنى إكراه ملجئ؟ يعني لا اختيار للإنسان فيه، لا اختيار للإنسان فيه. إنسان جاء شخص كتفه وفتح فاه بالقوة وصب فيه الماء وهو صائم، هذا إكراه ملجئ ليس له فيه أي اختيار، وهذا لا يفطره. والنوع الثاني إكراه غير ملجئ. ما معنى غير ملجئ؟ يعني يمكن، يستطيع أن يفعل ويستطيع أن لا يفعل. وأعطيكم مثالا، إنسان جاء ووضع المسدس على رأس مسلم وهو صائم وقال إما أن تشرب هذا الماء أو أقتلك، من حيث الاختيار الأصلي يستطيع أن يشرب ويستطيع أن لا يشرب، لكنه الآن مكره، فلو شرب فهل يفطر؟ العلماء مختلفون في هذا، فالحنفية والمالكية يقولون إنه يفطر، وأكثر الشافعية يقولون يفطر في الجماع ولا يفطر في بقية المفطرات. يعني كيف؟ الشافعية يقولون إن أكره على الجماع فجامع فإنه يفطر، أما الأكل والشرب وكذا فلا. والحنابلة وبعض الشافعية يقولون إنه لا يفطر ما دام مكرها، وهذا الصواب لما سيأتي إن شاء الله عز وجل من الأدلة. طبعا المكره لا قصد له، لا قصد له، لا يريد أن يفطر، لكن بالإكراه اضطر إلى أن يستجيب، وبهذا ينعدم القصد الحقيقي، ينعدم القصد الحقيقي. كذلك أيضا كل ما يتعلق بالجهل، مثلا إنسان يجهل أن الإبرة تفطر،
إنسان يجهل أن الإبرة تفطر وتناول إبرة لا يفطر، إنسان جهل دخول الوقت فأكل لا يفطر، وستأتي هذه المسألة مفردة إن شاء الله ونبين ما فيها. طيب المصنف لما ذكرنا هذا الكلام لم يذكر الجهل، لأن المصنف ابن قدامة رحمه الله لا يرى الجهل عذرا في الصيام، لا يرى الجهل عذرا في الصيام ولذلك لم يذكر، لكن الصواب أنه عذر، وستأتي الأدلة الدالة على هذا الأمر. طيب ما الدليل على هذا؟ أنتم تقولون لنا أصل لا فطر إلا بعلم إلا بفعل وقصد، ما الدليل؟ نقول تدل على ذلك أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فقاء فلا شيء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم، وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة وضع لنا قاعدة في المفطرات: من ذرعه القي، غلبه القي فلم يفعل ولا قصد له فقاء فلا شيء عليه، ومن استقاء أي فعل وقصد فعليه القضاء. أيضا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. طيب يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ناسيا وهو صائم، يعني لا قصد له، فليتم صومه، فليتم صومه. قد يقول قائل المقصود فليمسك بقية اليوم، لكن نقول الأصل أن الإتمام إكمال للصحيح. ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فإنما أطعمه الله وسقاه، فهذا فضل من الله، وفضل الله يقتضي أن لا يفطر، فهو لا يفطر إن أكل أو شرب ناسيا. فهذا يدل عليه. أيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أفطر في نهار رمضان، يعني تناول أو فعل المفطرات، ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، رواه الدارقطني. قال النووي بإسناد صحيح أو حسن. هذا الحديث يا إخوة فيه فائدة زائدة على الحديث السابق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا قال؟ قال: فلا قضاء عليه ولا كفارة. والمعلوم يا إخوة أن الكفارة إنما هي في الجماع، فدل ذلك على أن من جامع ناسيا لا يفطر. طبعا بعض أهل العلم يقول من البعيد أن يجامع ناسيا، نحن نقول إذا ثبت أنه نسي فجامع فإنه لا يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: فلا قضاء عليه ولا كفارة، فهذا يدل على أن الجماع داخل، لأن الكفارة إنما هي في الجماع. يدل على ذلك الأصل أيضا حديث عدي رضي الله عنه لما كان يأخذ خيطين أبيض وأسود، ويضعهما تحت وسادته وينظر إليهما، فإذا لم يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود يأكل. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك الليل والنهار. وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذن لعريض. بعض العلماء يقولون إشارة إلى شيء من الغباء، لأن العرب يقولون عن الغبي عريض القفا، عريض القفا. لكن الصواب أن المقصود هنا أنه لو كان وسادك يمكن أن تضع تحته الخيط الأبيض من الخيط الأسود الذي عناه الله لكان عريضا، لأنه في الأفق. إنما هو الليل والنهار. فهذا دل على أمر مهم، وهو أن الجاهل يعذر، لأن عدي رضي الله عنه كان قد جهل دخول الوقت، فكان يأكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود الذي تحت الوسادة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، وإنما علمه وقال: إنما ذلك الليل والنهار. إضافة إلى الأدلة العامة الدالة على العذر بالجهل والنسيان. فهذا أيها الإخوة من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. بقي قبل أن نترك المفطرات أن نشير إلى بعض مفسدات الصوم التي ينبغي التنبيه عليها، ولم يذكرها المصنف رحمه الله عز وجل. من مفسدات الصوم بالنسبة للمرأة خروج دم الحيض أو النفاس. لاحظوا يا إخوة، قلنا خروج دم الحيض أو النفاس. فإذا خرج دم الحيض من المرأة أفطرت، ولو قبل المغرب بيسير، ولو قبل المغرب بدقيقتين إذا خرج الدم أفطرت. والعبرة بخروج الدم، وليست العبرة بحركة الدم. يعني لو أن المرأة أحست بحركة الدم في داخلها لكن الدم لم يخرج إلا بعد الأذان، بعد أذان المغرب، فصيامها صحيح. فالعبرة بخروج دم الحيض. وقد أجمع العلماء على أن المرأة إذا خرج دم الحيض منها فسد صوم يومها، ومثل الحيض النفاس. كذلك أيضا من المفسدات التي ينبغي الوقوف عندها العزم على الفطر، وهذا عند جمهور العلماء. ما معنى العزم؟ يعني الجزم في القلب أن الإنسان أفطر، فإنه عند جمهور أهل العلم يفطر ولو لم يتناول مفطرا. أعطيكم مثالا: إنسان ذهب إلى مكة، ذهب إلى عمرة وهو صائم، في السيارة عزم جزما بالفطر، عزم على الفطر جزما. انتبهوا لكلامي يا إخوة، يعني اعتبر نفسه مفطرا، لكن ما معه ماء ولا تمر، قال حتى نصل إلى المحطة، لكن هو اعتبر نفسه مفطرا، قصد الفطر وجزم به، فإنه يفطر عند جمهور العلماء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فربط النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات وجعل لكل امرئ ما نواه، وهذا قد نوى الفطر فيفطر. لكن انتبهوا يا إخوة، لا بد هنا من الجزم. أما إذا كان مشاورا 5 في السيارة فقال لإخوانه: يا إخوة أنا أرى أن نفطر، أنا أرى أن نفطر، أريد أن نفطر، ما رأيكم؟ بعضهم قال طيب، بعضهم قال لا، هذا مشاور ما يفطر، ما يفطر بالمشاورة. وهذه تحدث للناس، هم يسيرون في السيارة يقول الرجل لأفراد أسرته: ما رأيكم نفطر، نريد أن نفطر. هذا ليس عزما. أو كان مترددا وهو ماشي في الطريق: أفطر، لا لا أفطر، ما بقي إلا القليل، أفطر، لا لا أفطر، متردد، فهذا أيضا لا يفطر. وإنما الذي يفطر عند جمهور العلماء هو الذي يجزم بالفطر. وقد عبرت لكم بتعبير دارج، وهو أن يعتبر نفسه مفطرا. فإذا اعتبر نفسه مفطرا فإنه يكون بهذا قد أفطر عند جمهور أهل العلم، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. طيب، هذه أهم المفطرات التي ذكرها أهل العلم ولم يذكرها المصنف، وما عدا هذا مما لم نذكره فإنه ليس من المفطرات على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم.
عليه: ومن أكل يظنه ليلا فبال نهار فعليه القضاء، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يصل صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء.
طيب، قبل هذه المسألة التي لم تسمعوها قرأها الشيخ ياسين، مسألة النخامة، لأن كثيرا من الناس يسألني عنها، النخامة أو النخاعة هل تفطر الصائم؟ العلماء يا إخوة يقولون: النخامة على نوعين، نوع ينزل من أعلى إلى أسفل، ينزل من أعلى الرأس إلى الجوف، وهذه لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تنزل من الرأس من الأنف إلى الجوف بدون أن تمر على الفم، يجدها الإنسان في حلقه مباشرة، فهذه لا تفطر، فهذه لا تفطر. والحالة الثانية أن تخرج إلى الفم، تنزل من الأنف إلى الفم ثم تذهب إلى الحلق، فهذه إن غلبت الإنسان فلا تفطره. نزلت من أنفه وانحدرت إلى حلقه، نزلت من أنفه إلى فمه وانحدرت إلى حلقه، غلبته، هذه لا تفطره، لأنها مثل القيء إذا ذرع الإنسان. أما إذا تمكن منها في فمه ثم ابتلعها عالما، لنخرج ماذا؟ الجاهل، ذاكرا لنخرج الناس، فإنها تفطره، لأنه أدخل إلى جوفه عن طريق الفم مادة أجنبية عنه، فهنا تفطره. فإن قال لي قائل: لما لا تكون مثل الريق، لما لا تكون مثل الريق؟ قلنا هي ليست مثل الريق لأنها يمكن أن يتحرز منها بخلاف الريق فإنه لا يتحرز منه، ولأنها ليست أصلا للحياة بخلاف الريق. يا أخوة، لو أن الإنسان توقف عن ابتلاع الريق ماذا يقع له؟ يموت. فهي أصل في الحياة، أعني الريق، بخلاف النخامة. وبهذا يا إخوة نعرف مسألة نمر عليها، وهي مسألة الدم في الفم. الدم في الفم، وهذه يبتلى بها كثير من الناس الآن. هل الدم يفطر الصائم؟ إنسان وجد دم في فمه، نقول إذا لم يعلم به فإنه لا يفطره. خرج دم في فم الإنسان وهو لا يعلم به ويمشي مع الريق، فإنه لا يفطره. أما إن علم به فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون كثيرا، وهنا يجب أن يمجه، فإن ابتلعه قاصدا عالما فإنه يفطره، وإن كان قليلا فإنه معفو عنه لأنه يختلط بالريق. إن كان قليلا فهو معفو عنه لأنه يختلط بالريق فيأخذ حكم الريق. طيب، نعود للنخامة. النوع الثاني ما يكون في الصدر ويخرج إلى أعلى، يعني الأول ينزل من أعلى إلى أسفل، النوع الثاني يكون في الصدر فيخرج إلى أعلى. فهذا له حالان، أو هذه لها حالتان. الحالة الأولى أن لا تخرج من الحلق، تحس بها في صدرك، تحس بها في باطن حلقك لكنها لم تخرج، فهذه لا تفطر لأنها في الجوف أصلا، وليس مطلوبا من الصائم أن يخرجها، بل لا يشرع للصائم أن يخرجها إلا إذا آذته. والحالة الثانية أن تخرج إلى الفم، نخامة في الصدر، تنحنح الإنسان، كح الإنسان، خرجت إلى الفم. فإن عادت بالغلبة فلا تفطر، إن غلبت رجعت بسرعة فلا تفطر. وإن تمكن الإنسان من إخراجها فابتلعها عالما ذاكرا فإنها تفطره، ثم إن المصنف رحمه الله دخل في مسألة، وهي: من أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء. ما هذه المسألة؟ من أكل يظنه ليلا فبان نهارا. هذه المسألة عند أهل العلم لها فرعان. الفرع الأول: إن أكل يظن أن الليل دخل فتبين أن النهار باق، صورتها إنسان في الصحراء وجد غيم وأظلمت الدنيا ولا ساعة معه، فلما أظلمت الدنيا بالغيم وليس معه ساعة ظن أن الشمس قد غربت فأفطر، بعدما أفطر انقشعت السحب فإذا بالشمس موجودة. إذن هذا ظن الليل قدم فأفطر، فتبين أن النهار باق. وهذا قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. يعني أسماء حكت هكذا، قالت: أفطرنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ظننا الشمس غربت، فبعدما أفطرنا طلعت الشمس. طيب أسماء رضي الله عنها ما حكت أنهم قضوا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء. قيل لهشام رضي الله عنه وهو الفقيه التابعي: هل قضوا؟ قال: لا بد من القضاء، يعني أمر لا بد منه. وهذا قاله برأيه وليس رواية، لأنه جاء في الرواية الأخرى عنه قال: ولا أدري هل أمروا بالقضاء أو لم يؤمروا. فهنا اختلف العلماء، فذهب الجمهور ومنهم فقهاء المذاهب الأربعة، أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أن عليهم القضاء. طبعا يا إخوة، اتفق العلماء على الإمساك أنهم يمسكون حتى تغرب الشمس، لكن اختلفوا في القضاء. فذهب أكثر الفقهاء، الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة، إلى وجوب القضاء، إلى وجوب القضاء. لماذا؟ قالوا: لأن الله عز وجل أمر بالإمساك إلى الليل، وهذا لم يمسك إلى الليل، فيجب عليه أن يقضي، يجب عليه أن يقضي. أيضا قالوا إن العلماء قد اتفقوا على أنه لو أن الناس لم يروا هلال رمضان أو لم يعلموا برؤية هلال رمضان ليلة 30 من شعبان، فأصبحوا يأكلون ويشربون، يعني يوم 30 من شعبان في ظنهم، فتبين أن الهلال قد رؤي، أنهم يجب عليهم الإمساك ويجب عليهم القضاء. قالوا: فكذلك ها هنا، كما يجب هناك يجب هنا. وذهب جمع من أهل العلم ومنهم الإمام أحمد في رواية إلى أنه لا قضاء عليهم. لماذا؟ لأدلة، منها أنه في حديث أسماء رضي الله عنها: هل نقلت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء؟ لم تنقل. يقول العلماء هنا: لو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لنقل يقينا، لأن هذا من الدين، والله قد تكفل بحفظ الدين، فنفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء، هذا وجه. والدليل الثاني قالوا: لأنه تقدم معنا أن من أكل أو شرب ناسيا لا يفطر وليس عليه قضاء، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. قالوا: فهذا من باب أولى، هذا من باب أولى، لا يجب عليه القضاء. والذي يظهر والله أعلم أن المسألة فيها تفصيل، فإن كان منه تفريط تساهل لم يتحقق فإنه يجب عليه القضاء، لأنه فرط. أما إذا لم يوجد منه تفريط بل اتقى الله ما استطاع وظن الغروب فعمل بظنه فهذا الواجب عليه، ومن اتقى الله فاستطاع برئت ذمته، من اتقى الله ما استطاع برئت ذمته، فذمته بريئة، وما دام أن ذمته بريئة فإنه لا يلزم بالقضاء. وهذا هو الراجح والله أعلم، وإن كان أكثر الفقهاء كما قلنا يقولون عليه القضاء، لكن لو أن الإنسان قال أنا أريد أن أقضي احتياطا نقول الأمر يسير، لكن هل يجب عليك؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه غير واجب ما دمت لم تفرط. هذا الفرع الثاني. هناك فرع آخر للمسألة سنرجئه إلى الغد إن شاء الله حتى لا نثقل على الإخوة، وهو لو أكل يظن بقاء الليل قبل الفجر فتبين أنه قد أكل في النهار، يعني إنسان قام من النوم يظن الليل باقي، تسحر وشرب الماء، بعد ما فرغ من سحوره وإذا بالإمام في المسجد بجواره يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تبين له هنا أنه قد أكل بعد دخول الفجر بعد وقت الإمساك، فهل يجب عليه القضاء؟ هذه المسألة سنبسطها غدا إن شاء الله. ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة الشاك؟ عندنا مسألة أخرى غيرها، من أكل قبل طلوع الفجر وشك في طلوع الفجر، هذه مسألة أخرى، ما الفرق بينهما؟ هذا نبسطه غدا إن شاء الله عز وجل في أول الدرس. طبعا يا إخوة، رأيت بعد مشاورة بعض الإخوة أن نستمر في شرح كتاب الصيام حتى نفرغ منه إن شاء الله، ثم إذا بقي وقت نعود إلى الأربعين النووية، وإلا ندخلها إن شاء الله في البرنامج الذي وضعناه في قابل الأيام، فقد وضعت برنامجا للدروس إن شاء الله سيكون منه بعد العصر في الدروس المستمرة، ومنه ما بعد العشاء في دروس خاصة سأعلن عنها إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن أسئلة الإخوة. نعم. طبعا قبل ما يذكر الشيخ ياسين أسئلة اليوم، أرجو أن تعطيني الأسئلة سؤالا سؤالا، لأني البارح نسيت، كان في السؤال الأخير سؤال عن البخور وعن شرب الدخان، هل يفطر الصائم؟ بعد ما مشيت أحد الإخوة ذكرني بالنسبة للبخور. يا إخوة، يجب أن نعلم أن الرائحة الطيبة لا تفطر الصائم، الطيب لا يفطر الصائم، إنسان تطيب وهو صائم لا يفطر، شم البخور، شم رائحة البخور لا يفطر عند أهل العلم حتى لو كانت الرائحة رائحة بخور، فالرائحة وشم الطيب لا يفطر الصائم. لكن المسألة عند أهل العلم التي اختلف فيها العلماء، إذا تلقى البخور، وضع البخور في المبخرة وتلقاه استنشقه، هنا قال جمع من أهل العلم إنه يفطره. لماذا؟ قالوا لأن البخور تتصاعد معه أجزاء، تتصاعد معه أجزاء، وهذه الأجزاء تدخل إلى الجوف، قال بعضهم تصل إلى الدماغ، وقلنا إن الراجح من أقوال أهل العلم أن الدماغ ليس جوفا، ليس جوفا، هذا الراجح. لكن قال بعض أهل العلم إنها تدخل في الحلق، إذا استنشق هذه الأجزاء تدخل في الحلق فتفطره، وهذا محل نظر والله أعلم، لأن هذه الأجزاء غير مرئية، هذه الأجزاء غير مرئية حتى نقول إنها تفطر الصائم، لكن اجتناب استنشاق البخور هو اللائق بالصائم، يبتعد الإنسان عن استنشاقه، لكن لو كان البخور خلفه أو بعيدا عنه فهذا لا يضره. إذن نقول الأليق والأحسن أن الإنسان وهو صائم لا يستنشق البخور مباشرة، ليخرج من خلاف العلماء. أما شرب الدخان فهذه بلية الزمان، شرب الدخان يا إخوة معصية للرحمن، شرب الدخان حرام في ديننا، لأن الله عز وجل حرم الضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وذكر أهل العلم أن هذه قاعدة عامة في تحريم الضرر، فلا يجوز للإنسان أن يضر بنفسه ولا أن يضر بغيره، والدخان جمع البليتين، فشارب الدخان يضر بنفسه ويضر بغيره، حتى قرر الخبراء أن الجنين في بطن الأم يتضرر من شرب الدخان، فهو ضار وهو محرم. ومعلوم يا إخوة عند جميع العقلاء من المؤمنين والكافرين أن شرب الدخان ضار، حتى الذي يشرب الدخان إذا لم يكن مكابرا يقول لك نعم إنه ضار، وديننا حرم الضرر فهو حرام على كل حال. وللأسف بعضهم يبحث عن فتاوى قديمة لعلماء قد ماتوا، بعضهم قال بالإباحة وبعضهم قال بالكراهة لما ظهر الدخان في أول الأمر، لأنه ما تبين أنه ضار، فبعض أهل العلم قال إنه ليس مسكرا ولا ضارا فهو مباح. لكن اليوم لم يبق لهذه الفتاوى مكان، لماذا؟ لأنه تبين بالدليل القطعي أن الدخان ضار. طيب، أشير إلى مسألتين في سؤال الأخ. المسألة الأولى، هل شرب الدخان يفطر الصائم؟ نقول نعم يفطر الصائم، لأن الدخان يدخل بمادة التبغ إلى داخل الجوف، إلى داخل الجوف، وقد ثبت بالتشريح أن رئة المدخن يتغير لونها لهذه المادة التي تدخل في داخل الجوف، فهو مفطر. وتحذلق بعض المعممين في هذا الزمان وقولهم إن شرب الدخان لا يفطر لأنه مجرد دخان، هذا قول ساقط لا عبرة به، فإن هذه مادة تدخل إلى الجوف فهو يفطر الصائم. المسألة الثانية، ما الحكم لو أفطر الصائم بالدخان؟ بعض الناس والعياذ بالله يصوم ويمسك عن الدخان، لكن عند أذان المغرب خلاص لابد أن يشرب، حتى أخبرني بعض الإخوة أن بعض المسلمين يقفون خارج الساحة عند المسجد النبوي، مجرد ما يؤذن المؤذن يشعلون السيجارة، ويفطرون بها ثم يدخلون إلى الساحة يفطرون مع الناس. سبحان الله، المسألة مسألة العزيمة فقط، من الفجر إلى المغرب وهو ممسك، بمجرد الفطر ذهبت العزيمة، انحلت العزيمة، ما أستطيع أدوخ، لابد أشرب الآن. المسألة مسألة عزيمة. وأنا دائما أقول للإخوة، رمضان دليل للمدخن أنه يستطيع أن يترك شرب الدخان، فإنه في غير رمضان لو قيل له أمسك من صلاة الفجر إلى الساعة 9 الصبح فقط عن شرب الدخان يقول مستحيل، لكن في رمضان يمسك من الفجر إلى الغروب لأنها العزيمة الصادقة. الشاهد هنا، أفطر على معصية ويشرب الدخان. بعض أهل العلم يقولون إن أفطر بمعصية فسد صومه، أنا لا أقول هذا راجح، لكن أقول بعض أهل العلم يقولون هذا، فالمسألة خطيرة. بعض أهل العلم يقولون إن أفطر بمعصية فسد صومه ولو في وقت الفطر، فأنا أولا أقول يجب على المسلم أن لا يشرب الدخان، وهي مسألة عزيمة. والله أعرف رجلا كان يقود السيارات الكبيرة لمدة 40 سنة وهو يشرب الدخان، ثم ذهب إلى العمرة، فلما أراد أن يشرب السيجارة قال أنا محرم وألبي لله وأشرب دخان، لا، أخذ البكت ورماه من السيارة، وسبحان الله وإلى اليوم هو حي يرزق لم يشرب الدخان. فيجب على المؤمن أن يصدق مع الله ويعزم ويترك هذا الأمر، فإن غلبه فليقلل منه ما استطاع، ليس إباحة، ولكن إذا غلبه فليقلل منه ما استطاع حتى يتمكن إن شاء الله من تركه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم للمؤمنين. أحسن الله إليكم، يسأل عن قول المصنف رحمة الله عليه أو قطر في إحليله.
أي إذا أخذ الرجل قطرة فوضعها في عضوه فقطر شيئا من علاج أو شيء في ذكره، طبعا بعض أهل العلم يقولون أنه يصل إلى المثانة، والحقيقة أنه لا يصل، فهذا لا يفطر لأنه لا يصل إلى الجوف، لا يصل إلى الجوف، فاتني أن أذكر هذا. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول ما حكم الاقتراض من البنوك الربوية بحجة بناء المنزل وبحجة أنه إذا لم يقترض لا يستطيع الزواج ولا يستطيع بناء منزل، وأن هذه من الضرورات، وهل الضرورة تدخل باب التداوي؟
يقول الأخ ما حكم أن أقترض بالربا من أجل العلاج من أجل بناء البيت بحجة أن هذه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات؟ أولا يا إخوة، يجب أن نفقه ما هي الضرورة. الضرورة التي تبيح المحظور هي أن يبلغ الإنسان حدا يخشى معه الهلاك أو ما يشبه الهلاك، أن يصل الإنسان إلى حد يخشى معه أن يموت أو ما يشبه الهلاك، فقد عضو مثل فقد العين، يعني الإنسان إذا أجرى عملية في عينه يقول الأطباء لا تسجد لأنك إن سجدت يمكن أن تتلف العين، هذه ضرورة. فالضرورات تبيح المحظورات، وليس من الضرورة السكن، ولا حتى العلاج إن لم يكن في الأمور الخطيرة التي يخشى معها من الموت. ومع ذلك فأقول إن الذي تدل عليه الأدلة أن الربا لا تبيحه الضرورة, أن الربا لا تبيحه الضرورة. لماذا؟ لأن الله عز وجل آذن فيه بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الذي لا يدع الربا آذنه الله بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم, ولم يجمع الله بينه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في الحرب إلا في هذا الذنب. الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب كما في الحديث, لكن في الربا جمع بينه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الضرورة لا تبيح هذا الذنب العظيم الذي فيه الإذن بالحرب من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية, أشد عند الله من 36 زنية. وجاءت زيادة أثبتها الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل, وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدناها أن يطأ الرجل أمه, يعني أدنى 36 زانية هذه أن يزني الرجل في أمه والعياذ بالله. وما هذا إلا للتنفير من هذا الذنب العظيم. ولذلك يا أخي التمس الحلال ستجده, وإن لم تفعل فلعل الله ابتلاك كما يبتلى المقاتل في سبيل الله, فاصبر وستجد الفرج إن شاء الله. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول في سؤاله الثاني ما حكم حلق اللحية وما نصيحتكم لمن يحلق لحيته؟
اللحية يا أحبة شعار المؤمنين, أكرم الله الرجال بها, وكانت عائشة رضي الله عنها تقسم بهذا القسم فتقول والذي كرم الرجال باللحى. شعار المؤمنين لم يعرف في تاريخ الإسلام فاضل من فضلاء الأمة إلا وهو يوصف بأنه ملتحي. ابدأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية, ثم انظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان كث اللحية, بل كل فضلاء الأمة الذين يذكرون في تاريخ الأمة يوصفون باللحية. وأنا قلت مرة لأحد إخواني, وأنا والله أحب الخير لإخواني كما أحبه لنفسي, قلت له يا أخي تعال شوف استعرض تاريخ الإسلام, إذا وجدت فاضلا من فضلاء الأمة الذين يمدحون في أمة الإسلام لم يكن صاحب لحية, لم يكن ملتحيا, فلك عذر. والله ما يوجد في تاريخ الإسلام يا أخوة. فيا عبد الله يا مؤمنا, أيهما أولى بك أن تفعل شيئا تتشبه فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم, تتشبه بأبي بكر رضي الله عنه, تتشبه بعمر رضي الله عنه, تتشبه بعثمان رضي الله عنه, تتشبه بعلي رضي الله عنه, تتشبه بالإمام أبي حنيفة رحمه الله, تتشبه بالإمام مالك رحمه الله, تتشبه بالإمام الشافعي رحمه الله, تتشبه بالإمام أحمد رحمه الله, تتشبه بفضلاء الإسلام, أم تتشبه بجورج وإدوارد وغيرهم من غير المسلمين؟ هذا لو لم يرد أمر، لو لم يرد أمر. فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا فقال أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، أمرنا بإكرام اللحية، والأمر يقتضي الوجوب. قل لي بالله يا عبد الله، إذا مت وأنت حالق اللحية كيف تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمرك؟ أنا أقول لأحبتي، يا أخي تخيل الآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيك وقال اعفي لحيتك، هل تستطيع غدا أن تأتيه وأنت حالق اللحية؟ والله ما تستطيع. وإني لأرجو لك ولي أن نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نشرب من حوضه. فكيف تلقى النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ما امتثلت أمره؟ والأمر يقتضي الوجوب. والأمر سهل يا إخوة، الأمر سهل، والله إن المشقة في حلق اللحى. مسكين كل يوم يجيب الموس وياخذ وقت يحلق، واليوم والله ظهر شعراته ما نعم، وكل يوم وكل يوم وكل يوم، وإذا تركها يوما تؤذيه. لكن لو أعفاها امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وسلم من كل هذا التعب. وإني أهمس في آذان أحبتي بهمسة. هذا الذنب الذي هو حلق اللحية قد أجمع العلماء على حرمته. حلق اللحية بالكلية محل إجماع أنه حرام. وقد تتبعت كلام العلماء فوجدت أنهم متفقون، لا أعني المتأخرين، أعني الفقهاء، على أن حلق اللحية بالكلية حرام. هذا الذنب يا أخي ذنب مستمر، ذنب مستمر طوال الوقت وأنت حالق اللحية، ذنوب ليس فقط أثناء الحلق، بل ما دمت تاركها ولم تنوي أن ما دمت حالقها ولم تنوي أن تعفيها وتتركها، فهذا ذنب مستمر والعياذ بالله. فيا إخوة، تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعة لحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسلامة من الذنب المستمر، علينا أن نترك هذا الذنب ولا نحلق هذه اللحية التي كرمنا الله بها.
جزاك الله خيرا وبارك فيك، أحسن الله إليك. يقول: ما مقدار الإطعام في كفارة من لم يستطع الصيام لعجز لا يرجى برؤه؟ وهل يجوز إخراجها من البر ونحوه؟ وكم مقداره؟ وهل يشترط فيه أن يكون مطبوخا؟ وما الواجب في ذلك؟
نعم، أولا يا إخوة، قبل أن أجيب على السؤال، يا إخوة، نحن نحب إخواننا ونرجو لهم الخير ولا نتنقص أحدا ولا نذكر حكما من باب التشدد، ولكن يجب علينا أن نبين ما علمناه وتبين لنا من شرع الله سبحانه وتعالى، أداء للأمانة ورحمة بعباد الله، لعل الله عز وجل أن يجعل في كلامنا ما يرشد إخواننا إلى أن يفعلوا ما يسرهم عند لقاء ربهم سبحانه وتعالى. الإطعام عن كل يوم مسكينا في رمضان، إن كان الإنسان يطبخه، إن كان مطبوخا، فيكفي منه ما يشبع المسكين، يكفي أن يشبع، ما في مقدار، يكفي ما يشبعه. صنعت الطعام ووضعت الصحن أمام المساكين وجاءوا أكلوا وشبعوا، حصل المقصود. إذن إذا كان مطبوخا فيكفي منه ما يشبع بالعادة. يعني إذا كنت ستوزعه فما يشبع في العادة، ما يسميها الآن في العرف الناس يسمونه بالنفر، يكفي ما يشبع. وإن كان نيئا غير مطبوخ فإنه يخرج كيلو ونصف على التقريب، هو أقل من كيلو ونصف قليلا، لكن على التقريب يخرج كيلو ونصف لكل مسكين. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل يجوز لمن كان مقيما في أوروبا أن يخرج زكاة فطره في بلده في أفريقيا؟
أولا يا إخوة، يقول العلماء: زكاة المال تتبع المال، وزكاة الفطر تتبع الجسد. زكاة المال تتبع المال، فالأفضل أن تخرج الزكاة عن المال في المكان الذي فيه المال. أنت تاجر من المغرب، تاجر من المغرب وجيت المدينة، الأفضل أن تخرج زكاة مالك في المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فالأخذ من أغنياء البلد والرد إلى فقراء البلد. فالأفضل أن تجعل زكاة المال حيث يوجد المال، ويجوز أن تنقل، يجوز تزكي وأنت من أهل المغرب تزكي في المدينة، يجوز على الصحيح، لا سيما إذا وجد سبب، كأن يكون لك قريب في بلد آخر فقير فترسل له الزكاة لأنه فقير وقريب، فهذا جائز. وزكاة الفطر تتبع الجسد، أين أنت عندما وجب عليك أن تخرج زكاة الفطر؟ مسلم جاء من المغرب وأفطر معنا آخر رمضان، نقول زكي زكاة الفطر عن نفسك هنا، وزكاة الفطر عن أولادك إن كانوا في المغرب اجعلها في المغرب. فزكاة الفطر تتبع الجسد الذي يزكى عنه، ويجوز أن تخرج في غير مكان الجسد، لكن نقول الأفضل، إذن هي قاعدة اضبطوها، الأفضل في زكاة المال أن تكون حيث وجد المال، والأفضل في زكاة الفطر أن تكون حيث وجد الجسد.
نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: مصحف قديم بخط اليد، هل يجوز بيعه بثمن كبير ك200,000 ريال سعودي؟
العلماء اختلفوا في بيع المصحف أصلا، فمن أهل العلم من يحرم بيعه، ومن أهل العلم من يجيز، والصواب أنه يجوز أن يباع المصحف، والمسألة مقررة في كتب الفقه، فالراجح أنه يجوز. فإذا كان عند الإنسان مخطوط وهذا المخطوط له قيمة لأنه قديم، يجوز أن يبيعه بسعر عال، بشرط أن لا يبيعه لكافر، ولو أعطاه 20 مليون لا يجوز أن يبيع المصحف لكافر. والشرط الثاني أن لا يبيعه لمن يغلب على الظن أنه يهينه ولو كان مسلما، إذا غلب على الظن أنه يهينه أو غلب على ظنه لمعرفته به أنه سيبيعه لكافر وهذا من إهانته، فإنه يحرم عليه أن يبيعه ولو أعطاه في ذلك الملايين المملينة. أما أن يبيعه لمسلم يغلب على الظن أنه يكرمه بمبالغ زائدة فهذا جائز، وإن كان المبلغ كبيرا، لأن الصحيح في ذلك أنه يرجع في ذلك إلى العرف، فإن كان العرف يجعل لهذا الشيء هذه القيمة العالية وفيه منفعة وليس سفها، فإن هذا جائز. ولعلنا نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.